أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في نظرية الإسلام ما بعد التوزيع، أي الإنتاج، ما التوزيع بعد الإنتاج. ذكرنا بعض ملامح هذه النظرية عند مقارنة هذه النظرية مع نظرية الرأسمالية في التوزيع ما بعد الإنتاج. ثم قلنا لتكميل هذه الصورة الكاملة لنظرية الإسلام لا بد أن نذكر الاشتراكية أيضا، وبالخصوص الماركسية في التوزيع، في نظرتهم للتوزيع ما بعد الإنتاج. قالوا الآن نذكر الاشتراكية. النظرية الاشتراكية: إن العامل الذي يتسلم من الرأسمالي موادا، أي شخص، سنذكر الرأسمالي من باب المثال، يتسلم من الرأسمالي، الرأسمالي أتى بهذه المواد من الطبيعة، نفرض أنه حازها أو أنه بأي طريقة استجلب هذه المواد الطبيعية فمليكها، ثم أعطى هذه المواد لشخص عامل ليعمل له شيئا. هذا هو العامل الذي يتسلم المواد الطبيعية، مواد مملوكة لشخص رأسمالي، ويريد العامل أن يعمل في هذه المواد ويصنع من هذه المواد صنعة. هذا هو الذي نريده، وينفق جهده عليها. هذا العامل يملك من المادة بمقدار ما منحها بعمله من قيمة. في النظرية الرأسمالية أن العامل لما عمل بجهده في هذه المادة يملك من القيمة بمقدار جهده الذي بذله في هذه المادة. هذا ما ذكرناه من أن الثروة بعد الإنتاج توزع على الأربعة، قلنا سعر الفائدة، الأجور، ريع الأرض، ثم الربح بعمله من قيمة تبادلية جديدة. إذ الأول كانت المادة صرفة، والمادة الصرفة ليس فيها إلا قيمة معينة. الآن هذه المادة الجديدة تبدلت إلى صناعة، وتبدلت إلى شيء جديد، صارت لها قيمة تبادلية جديدة حينئذ. فالقيمة التبادلية بين أصل المادة وبين ما صنع من المادة، هذا بجهد العامل حصل. ومن أجل هذا كان العامل في رأي الاشتراكية صاحب الحق الشرعي في السلعة المنتجة، باستثناء قيمة المادة التي تسلمها العامل من الرأسمالي قبل عملية الإنتاج. ففي رأي الاشتراكية أن العامل لما بذل جهدا في تبديل المادة في صورة أخرى وجعل لهذه الصورة قيمة تبادلية، فمعناه أن العامل له حظ من هذه القيمة، هو الذي أوجد هذه القيمة التبادلية. لم تكن هذه القيمة التبادلية قبل جهد العامل وعمل العامل، بل كانت مادة صرفة. ففي رأي الاشتراكية إن العامل يكون له حصة من هذه القيمة التبادلية. وهذا هو الرأي الموجود في كل الدول الاشتراكية، وفي النظر الاشتراكية وهكذا يكون، وفي الماركسية بصورة أوسع. ومرد هذا الاختلاف بين الاشتراكية والإسلام، أما الإسلام لا يقول كذلك. الإسلام يقول أن هذه المادة إذا كانت ملكا لشخص فما عمله العامل في هذه المادة إنما يكون ملك لصاحب المادة الأصلية، لأن النماء تابع للأصل، وتقدم رأيه. فمرد الاختلاف بين الاشتراكية والإسلام إلى ربط الاشتراكية بين الملكية والقيمة التبادلية. قالوا بأنه هنا قيمة تبادلية فلا بد أن تكون ملكية جديدة، كانت مادة صرفة هذه المادة ملكا لمن؟ لصاحب هذه المادة. الآن هذه المادة الصرفة تبدلت إلى عنوان آخر أو زادت في قيمة هذه المادة، صارت قيمة تبادلية في البين، فمعناه أن العامل له حصة من هذه القيمة التبادلية. فربطوا بين الملكية والقيمة التبادلية من ناحية، وربط الملكية بين القيمة التبادلية والعمل من ناحية أخرى. قالوا أن القيمة التبادلية إنما حدثت لأجل العمل، فالقيمة الملكية فأولا قالوا ملكية والقيمة التبادلية، ثم قالوا بأن الملكية إنما يكون بين القيمة التبادلية والعمل من ناحية أخرى، فصارت هذه معادلة في المقام، معادلة بين الملكية والقيمة التبادلية، ثم معادلة أخرى بين الملكية والقيمة التبادلية والعمل حينئذ، فصار هذا العمل جزء كبير له، سبب كبير في صعود هذه القيمة الأصلية إلى قيمة تبادلية جديدة، فللعامل نصيب في هذه القيمة التبادلية. هذا هو رأي الاشتراكية. وتفسر من الناحية النظرية المذهبية، أي المذهب الاشتراكي، ملكية العامل للمادة التي يمارسها على أساس القيمة التبادلية التي ينتجها عمله في المادة، ونتيجة لذلك يصبح من حق أي عامل إذا منح المادة قيمة جديدة أن يملك هذه القيمة التي جسدها في المادة. فالآن مالكان في هذه، لذا رجعنا إلى المثال الذي ذكرناه، صوف للراعي، هذا الصوف ملك للراعي، هذا مادة أصلية، نسج هذا الصوف عامل نسيجا، زادت قيمة هذا الصوف، فالعامل يكون له حصة في القيمة الجديدة التي حدثت، والمالك له حصة في أصل المادة. فحينئذ هنا مالكان، مالك لأصل المادة ومالك جديد أتى وهو العامل في القيمة الجديدة التي أحدثها بسبب عمله. هذا هو رأي الاشتراكية. فحينئذ هذا هو أن تملك يمارسها على أساس القيمة التبادلية التي ينتجها عمله في المادة، ونتيجة لذلك يصبح من حق أي عامل إذا منح المادة قيمة جديدة أن يملك هذه القيمة التي جسدها في المادة. وخلافا لهذه النظرية الاشتراكية، يفرق الإسلام بين الملكية والقيمة التبادلية. أما الإسلام يرى بأنه فرق بين الملكية والقيمة التبادلية. الملكية هي المادة، ملك لهذا الشخص الراعي، الصوف ملك لهذا الراعي، هذه أصل المادة. في أي صورة كانت هذا الصوف، كانت مجرد صوف أم كانت في ضمن نسيج أم كانت بغير ذلك، إنما المادة ملك لهذا الراعي، لا إشكال فيه. أما القيمة التبادلية شيء آخر، هذه القيمة زادت أو نقصت شيء آخر، هذا نحن نرجع إلى الملكية فالمالك واحد. أما القيمة التبادلية شيء آخر، والعمل من ناحية أخرى، فتفرق بين القيمة التبادلية والعمل. فإن الاشتراك خلافا لهذا، الملكية والقيمة التبادلية، ولا يمنح العامل حق الملكية في المادة، لا يكون للعامل بسبب عمله حق في أصل المادة. المادة ملك للراعي في مثالنا الذي سيأتي، هذا ذكرناه وسيأتي، ملك للراعي ليس له شريك في هذه المادة، إنما عمل عملا فله أجور عمله، ولما نشاركه في أصل المادة كما هو رأي الاشتراكية. فإن مادة على أساس القيمة الجديدة التي أعطاها العامل للمادة، وإنما يضع العمل أساسا مباشرا للملكية كما مر بنا في بحث نظرية توزيع ما قبل الإنتاج. نعم، العمل أوجد أساسا للملكية، هذا هو الصحيح، ملكية هذه الصورة، ملكية هذا النسيج، ملكية السوم بعد أن كان ملكا صرفا له. فإذا ملك فرد المادة على أساس العمل وكان لا يزال قائما العمل قائما، فلا يسمح لشخص آخر أن يحصل على ملكية جديدة في المادة وإن منحها بعمله قيمة جديدة. ما دام مالك المادة موجود وهو لا يزال مستمر لا يكون هناك ملك مالك آخر. كما ذكرنا سابقا في المصادر الطبيعية لا يمكن اشتراك مالكين في مصدر واحد. ملك لهذا الشخص الذي استخرج هذه المادة، استخرج هذا المعدن وغير ذلك. إذا زال عنه هذه الصفة، صفة العمل أو الصفة التي ذكرناها سابقا الفرصة، نعم هذه يجوز أن يأتي مالك آخر ويستخرج هذه المادة. هنا الراعي موجود وهو مالك للصوفي والمادة ملك له، إنما العمل وإن أضاف قيمة جديدة فللعامل أجور عمله ولمن نشاركه في الملكية الجديدة. حينئذ نقول على أساس هذا، وعليه يمكن تلخيص النظرية الإسلامية أن المادة التي يمارسها الإنسان المنتج في الإنتاج إذا لم تكن مملوكة سابقة فالثروة المنتجة كلها للإنسان وجميع القوى الأخرى. حينئذ الآن نأتي لأرض طبيعية، مادة خام لم يكن يد مسلم عليها أو يد آخر عليها، فما دامت هكذا كل فرد له الحق أن يأخذ من هذه الطبيعة بوسعه حينئذ، فيأتي هو ووسائله الأخرى وعماله ويستخرج هذا المعدن فيكون ملكا لهذا الشخص حينئذ. والمسامهة والوسائل المساهمة في الإنتاج تعتبر خادمة للإنسان، أما الوسائل فليس لها أي حق من الإنتاج أبدا أبدا، وإنما هي خادمة للإنسان. ليس كلامنا مثل كلام الرأسمالي حيث جعل من المعدن قسما للوسائل وتتلقى المكافأة منه. نعم هنا تتلقى المكافأة لا أن تكون الوسائل شريكة في الناتج على أساس مساهمتها في صف واحد مع الإنسان كما هو رأي الاشتراكية. وأما إذا كانت المادة مملوكة سابقا لفرد خاص فهي ملكه مهما طرأ عليها من تطوير طبقا لظاهرة الثبات كما رأينا في مثال الصوفي. المالك ثابت والملكية ثابتة، هو المالك للصوفي. أي صوفي أي صورة هذه المادة ملك في أي صورة تتحقق المالك واحد، وطبقا لنظرية الثبات في الملكية فالملكية ثابتة. ولكن قد يتخيل بعض بأن هذه الملكية للصوفي مثلا مهما طرأ عليه من تطوير نتيجة لعمل غيره فيها تعني أن الثروة المنتجة يستأثر بها رأس المال والقوى المادية في الإنتاج نظر إلى أن هذه السلعة المنتجة وهي الصوف في المثال تعتبر من الناحية الاقتصادية نوعا من رأس المال في عملية الغزل والنسيج، لأن المادة الخام لكل سلعة منتجة تشكل نوعا من رأس المال في عملية إنتاجها. هذا رأي اقتصادي آخر، يقولون إن المادة بحد نفسها رأس المال، وبما أن رأس المال إذا تصورت بالعمل إلى صور متعددة هذه كلها تابعة لرأس المال حينئذ. فرأس المال إذا كان كذلك فلا بد من تقسيم رأس المال على المالك على الأدوات وغير ذلك مما تقدم في نظرية الرأسمالية. ولكن تفسير ظاهرة الثبات في الملكية على أساس رأس رأسمالي خطأ. ثبات في الملكية نفسره على حسب رأس مالي بأنه نجعله رأس مال، هذا خطأ ولا يقول به الإسلام، لأن منح مالك الصوف ملكية النسيج الذي نسجه العامل من صوفه لا يقوم على أساس الطابع الرأسمالي للصوف، ولا يعني أن رأس المال يكون له الحق في امتلاك السلعة المنتجة أي النسيج بوصفه مساهما أو أساسا في عملية إنتاج النسيج. جعلته يا أيها الرأسمالي أن هذا رأس المال، النسيج صار رأس مال، والشرك وجعلت العامل شريكا والوسائل شريكا في هذا رأس المال، وتخطيت الثبات على الملكية وجعلت الثبات الملكية أساسا لنظريتك، هذا خطأ. أن الإسلام يرى بأن المالك الوحيد هنا هو مالك الصوف ليس أكثر، وملكيته ثابتة في كل ما يطرأ على هذا الصوف، حينئذ هذه ثابتة ثبات على الملكية، وإنما العامل وأدوات عمله له مكافأة وأجر من المالك حينئذ، لا أن يكون العامل شريكا مع الإنتاج، لا أن تكون الوسائل والآلات شريكة مع هذه الوسائل حينئذ. فإن الصوف وإن كان رأس مال في عملية إنتاج الغزل والنسيج بوصفه المادة الخام لهذا الإنتاج، ولكن الأدوات التي تستخدم في غزله ونسجه هي الأخرى أيضا تحمل الطابع الرأسمالي وتساهم في العملية بوصفها نوعا آخر من رأس المالي، مع أنها لا تمنح صاحبها ملكية الثروة المنتجة، ولا يسمح لمالك تملك الأدوات أن يشارك مالك الصوف في ملكية النسيج. فالإسلام لا يجعل للأدوات أي نصيب حتى تشارك الأدوات مع مالك الصوف، ولا العامل له ملكية في هذا الغزل والنسيج حتى يشارك صاحب الصوف في ملكيته، بل الملكية واحدة وله ثبات في الملكية في كل ما يطرأ على هذه المادة من الصور كالغزل والنسيج ونحو ذلك. وهذا يبرهن على أن النظرية الإسلامية حين تحتفظ للراعي ملكية الصوف بعد إنتاج العامل منه نسيجا لا تستهدف بذلك أن تخص رأس المال وحده بالحق في تملك الثروة المنتجة، وبدليل أنها لا تعطي هذا الحق لرأس المال المتمثل في الأدوات والآلات، وإنما يعبر بذلك عن احترام الملكية الخاصة التي كانت ثابتة للمادة قبل الغزل والنسيج، والأدوات والآلات والعامل إنما لهم مكافأة، العامل له أجوره، وإنما يأخذ أجور أدواته في ضمن أجوره أيضا، مما سيأتي بيانه إن شاء الله بحول الله.